الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حا يريد الإمام مسلم أن يروي عن شيخ آخر: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا، يعني يبين لنا أن الساعة قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس رضي الله عنه أو قاله قتادة. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة وأبا التياح يحدثاني أنهما سمع أنسا رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا. وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى، هكذا قرن بينهما، فالساعة قريبة جدا. نسأل الله الثبات على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: قرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثناه محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال: وضم السبابة والوسطى. السبابة والوسطى، يعني كما أن بينهما تقارب هكذا الساعة قريبة. اللهم ثبتنا على الإيمان أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان الأعراب أهل البادية إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أحدث الناس إلى أحدث إنسان منهم يعني أصغر واحد معهم، فقال إن يعش هذا الشاب لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني الموت، المراد بالساعة هنا الموت. نعم. وأما القيامة فلا يعلم متى تقوم إلا الله جل جلاله، فساعة كل إنسان موته، وأما القيامة فلا يعلم مجيئها متى إلا الله جل جلاله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار، يعني شاب من الأنصار رضي الله عنهم يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. هذا الغلام ما يصير شيبة إلا وتقوم الساعة عليكم، ساعتكم أي موتكم. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة، غلام شاب من قبيلة أزد شنوءة، فقال إن عمر هذا، إن طال عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني موتكم قيامتكم موتكم، وأما القيامة قيام الساعة فلا يعلم ذلك إلا الله. قال قال أنس رضي الله عنه ذاك الغلام من أترابي يومئذ، يعني عمره كعمري غلام شاب. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، يعني عمره قريبا من عمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني قيامتكم ساعتكم. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، أي الناقة أو البقرة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم. الناس مشغولون، فصاحب الناقة يحلبها ولكن قبل أن يشربها تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، قبل أن يتم البيع تقوم الساعة، والرجل يلوط في حوضه، يعني يصلح حوض الماء للإبل، فما يصدر حتى تقوم، يعني الساعة تقوم والناس في غفلة. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيجب علينا أن نتوب إلى الله ونتقي الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ما بين النفخة التي يصعق فيها الناس والنفخة التي يبعث فيها الناس ما بينهما 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. الإنسان إذا مات ودفن الأرض تأكل جسده إلا هذا العظم وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب. عجب الذنب العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص ويقال له عجم بالميم، وهو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعود تركيب الخلق عليه. سبحان الله العظيم. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. سبحان الله العظيم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. سبحان الخلاق العظيم. كتاب الزهد، التقلل من الدنيا والاشتغال بعمل الآخرة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النووي رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكفر والعياذ بالله فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم والشقاء الأبدي، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. فالدنيا سجن المؤمن، الدنيا مسجون يمنع نفسه عن الشهوات المحرمة ويجاهد نفسه في فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فعلى المسلم أن يتبع شرع الله ويحذر المحرمات والمعاصي. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه أي جانبي السوق، فمر بجدي أسك ميت. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بجد صغير من الغنم أسك أذنه قصيرة ميت. أولا أنه جدي صغير، ثانيا أنه أسك أذنه قصيرة، ثالثا أنه ميت. فتناوله الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ بأذنه، بأذن ذلك الجدي، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له؟ من يحب هذا الجدي الأسك الميت؟ من يحب يأخذه؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم أبيعه بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ما نحب هذا الجدي الأسك الميت، ما نريده وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم، يعني مجانا بدون درهم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك أذنه قصيرة، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، كما أن الجدي لا قيمة له عندكم ولا تريدونه، فالدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فينبغي لنا أن لا نلتهي بالدنيا ونأخذ منها ما يعيننا على طاعة الله، ونجتهد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث الثقفي: فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. أذنه قصيرة، لو كان حي فيه عيب، أما ميت فهو لا نحتاجه ولا نموي ولا ننظر إليه. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد، ألهاكم شغلكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ليس لك من مالك إلا ذلك، ما أكلت وفني، أو لبست تمزق، أو قدمت في الآخرة العمل الصالح فهو باقي لك. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، وتقبل منا، واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وقال جميعا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال النووي رحمه الله: أو أعطى فاقتنى، معناه ادخره لآخرته. اقتنى أي ادخره، قدمه لآخرته، أي العمل الصالح. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فلا تشغلنا الدنيا عن عبادة الله وطاعته جل جلاله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذا مات الإنسان يبقى أهله وماله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالذي يبقى معنا هو العمل الصالح، فعلينا أن نجتهد في الإيمان والعمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالعمل الصالح هو الذي يبقى معنا في القبر. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة ابن عمران التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف بن عامر بن لؤي وكان شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. صالح أهل البحرين ودفعوا الجزية، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين الجزية التي أخذها، فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا أي وافقوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، الأنصار جاءوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل نعم يا رسول الله سمعنا وجينا. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالانشغال بالدنيا والغفلة عن طاعة الله ضرر وخسارة، فينبغي لنا أن نأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة الله ولا نلتهي بها عن طاعة الله وعبادته. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: التنافس إلى الشيء المسابقة إليه، التنافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه، هذا معنى التنافس، التسابق إلى الدنيا وإرادة أن تكون أنت منفردا بها. فينبغي للمسلم أن يأخذ ما يعينه على طاعة الله ولا ينهمك في طلبها ويلتهي عن طاعة الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتم. حدثنا عمرو بن سواد العامري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن سواد حدث أن يزيد بن رباح وهو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس دولة كسرى المجوس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتح الله عليكم أموال كسرى الفرس وأموال قيصر الروم كيف أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. يعني إذا فتحت عليكم الدنيا يحسد بعضكم بعضا ويعرض بعضكم عن بعض ويبغض بعضكم بعضا، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الاشتغال بالدنيا والغفلة عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا رأيت من هو أفضل منك انظر إلى من هو دونك لتعرف نعمة الله عليك ولا تكفر نعمة الله. فانظر إلى من هو دونك حتى تعرف نعمة الله ولا تشكو ولا تكفره. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى الفقراء ويحمد الله على ما أنعم عليه ولا ينظر إلى من فوقه فيكفر بنعمة الله. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي أحق ألا تزدروا أي ألا تحتقروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم: إذا نظرت إلى من دونك تشكر الله الذي أنعم عليك، لا تنظر إلى من فوقك تنسى نعمة الله وتكفر نعمة الله. الحمد لله شكرا عظيما حتى ترضى يا رب العالمين. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص الذي في جسده بياض، وأقرع الذي ليس على رأسه شعر، وأعمى الذي لا يبصر، فأراد الله أن يبتليهم يختبرهم فبعث إليهم ملكا يعني في صورة إنسان، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني يذهب عني البرص. قال فمسحه الملك مسح الأبرص فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، أريد الإبل، وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء، أعطاه ناقة حامل، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، الملك ذهب إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذر للناس، أي كره للناس، وهو القرع. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان، أي صاحب الإبل وصاحب البقر، وولد هذا أي صاحب الشاة. قال: فكان لهذا واد من الإبل الأبرص، ولهذا واد من البقر الأقرع، ولهذا واد من الغنم الأعمى. قال: ثم إنه الملك عليه السلام أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورته التي جاء بها أولا، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، أريد منك بعيرا واحدا أتبلغ عليه في سفري. فأنكر وجحد. فقال الأبرص: الحقوق كثيرة، أنا هذا حقوق الناس، أنا علي ديون، ما رضي أن يعطيه بعير واحد. فقال له الملك عليه السلام: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا وأعطاك الله؟ فلما ذكره زاد عتوا ونفورا، كان الواجب أن يقول أتوب إلى الله. فقال الأبرص: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا ما أعرف الفقر، أنا أبي كان غني وأنا غني، ما نعرف الفقر. أنكر كلامه الأول، أول قال حقوق كثيرة، فلما وصل إلى هذا الحد جحد ورجع وقال: هذا المال ورثناه كابرا عن كابر، أبا عن جد، نعوذ بالله. فيجب علينا أن نعتبر ولا ننكر نعمة الله ولا نكفر نعمة الله. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ردك الله أبرص فقير لما كفرت بنعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه علي مثل ما رد على هذا، يعني أيضا الأقرع جحد نعمة الله. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع أقرع وفقير، فكفر النعمة سبب لزوالها. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال، أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة، أريد منك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى وفقه الله: قد كنت أعمى، اعترف، فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ليس شاة واحدة، خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فيجب أن نعتبر ونشكر نعمة الله ونجتهد في طاعة الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لإسحاق قال عباس حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا بكير بن مسمار حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد رضي الله عنه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد رضي الله عنه في صدره فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله تعالى يحب العبد التقي الذي يتقي الله، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. الغني أي غني النفس، الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أي قناعة. الخفي أي المتواضع الذي لا يريد التعاظم ولا يريد الفخر. فعلينا أن نتقي الله. اللهم أعنا ووفقنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة رضي الله عنه، يجاهدون في سبيل الله ما عندهم طعام إلا ورق الشجر رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك واجعلنا من الشاكرين. ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، يعني غائطه يابس مثل بعر الغنم. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذن رضي الله تعالى عنهم. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وقال حتى إن أحدنا لا يضع أن يتغوط كما تضع العنز ما يخلطه بشيء، لأنهم يأكلون ورق الشجر رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي من قطاع، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني قليل يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضركم يعني الإيمان والعمل الصالح. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعر. اللهم أجرنا من النار. الحجر يرمى من شفير جهنم فينزل 70 سنة ما يصل قعر جهنم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. ووالله لتملأن، أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين طرفي الباب، مصراعين طرفي الباب، أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ما بين طرفي الباب مسيرة 40 سنة من أبواب الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك جنة الفردوس بفضلك ونعوذ بك من النار وحال أهل النار. ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، يعني الأبواب مزحومة. ولقد رأيتني 7 يعني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 وأنا 7. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت، أي تجرحت أشداقنا، أي طرف الفم من ورق الشجر. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزرت بنصها واتزر سعد بنصها، يعني ما عندهم ثياب. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمر بعدنا، رضي الله تعالى عنه. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير، وقد أدرك الجاهلية، قال خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير، قال سمعت عتبة بن غزوان رحمه الله رضي الله عنه يقول لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت تجرحت أشداقنا، رضي الله عنه. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ ليست في سحابة؟ هل يضر أحدكم الآخر إذا أراد أن يرى الشمس وقت الظهر ليس هناك سحاب؟ قالوا لا، ما أحد يضر أحد. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة 14 ليس في سحابة؟ هل يضر بعضكم بعضا؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الشمس والقمر. قال فيلقى العبد فيقول الله أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى، يقول الإنسان بلى. قال فيقول أظننت أنك ملاقي، يعني كنت تؤمن بيوم القيامة؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا أعوذ بالله ما كان يؤمن بيوم القيامة. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا ربي آمنت بك. الثالث يقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق كان يعمل ولكن قلبه كافر نعوذ بالله. وذلك الذي يسخط الله عليه نعوذ بالله من سخط الله وغضبه. فعلينا أن نتقي الله. فجسدنا شاهد لنا وعلينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وأصلحنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا عليهم السلام. قال فيختم على فيه فيقول لأركانه أي لأعضائه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول لجسده بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناظر. يخاصم جسده لأن الجسد يشهد على صاحبه. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. فعلينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي والآثام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في المناهي للحسان صفحة 194 فصل ما ورد في تعاهد القرآن الكريم والترهيب من نسيانه والإعراض عنه ويسن ختمه في كل أسبوع. ينبغي أن تختم القرآن أسبوعيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واقرأ في كل 7 ليال ولا تزد على ذلك. متفق عليه. يعني يختم القرآن في 7 ليالي لا أقل من ذلك. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله كان أبي الإمام أحمد رحمه الله يختم القرآن في النهار في كل أسبوع. يقرأ كل يوم 7 لا يكاد يتركه نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واقرأ في كل 7 وإن قرأ في 3 أيام فحسن لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إن لي قوة. قال اقرأ في كل 3 يعني اختم القرآن في كل 3 أيام. رواه أبو داود رحمه الله، ولا بأس فيما دونها أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وينبغي لقارئ القرآن أن يتعهد بالحفظ والمداومة على تلاوته، وليحذر كل الحذر من هجرانه وترك التعهد له، فيتعرض بذلك لنسيانه وترك العمل به الذي هو من أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين أعوذ بالله، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. القرآن كلام الله، أصدق القائلين جل جلاله، فهو أصل الدين. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والرابع هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. فالقرآن العظيم نور وشفاء لما في الصدور ولما في الأبدان من الأمراض. والخامس هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به جل جلاله. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلينا أن نحذر ذلك. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على قفاه، ورجلا قائما بيده فهر أو صهرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده أن يتحرك، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه، فقيل له: رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، وهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يعذب هذا العذاب لأنه نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا ووفقنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له حدودي، أي يطلب حقه، فيقول: يا رب حملته إياي، فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي. فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. اللهم أجرنا من النار. فالقرآن يشفع لمن آمن به وعمل به، ويخاصم من تركه وأعرض عنه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، يعني أعضاءه تتقطع. رواه أبو داود رحمه الله. فلنحذر من نسيان القرآن، نسأل الله العافية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها، يعني إذا غفلت يذهب عنك. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فإذا لازمت القرآن بقي معك، وإذا غفلت عنه ذهب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله، اللهم جنبنا ذلك يا رب. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات، يعني الوسخ يخرجها الرجل من المسجد فيكتب له حسنات، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها. هذا ذنب عظيم، اللهم سلمنا من ذلك. ويا للأسف استبدلوا الخبيث بالطيب، أكبوا على الجرائد والمجلات والكتب الخليعات بدل تلاوة كتاب الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن القرآن قد بين فيه كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين، حتى أنه تعالى يثني الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ففيه بيان الحلال والحرام والثواب والعقاب، وهدى من الضلالة، رحمة لمن صدق به وعمل به وحكمه في الدقيق والجليل. والويل لمن رجع إلى القوانين وتركه، فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر بالله. وما أكثر في هذا الزمن المحكمين للقوانين الوضعية والأنظمة الحالية. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. فهذه الآية الجليلة القدر، عظيمة الموقع، كبيرة الفائدة، حسنة المغزى، اختارها الرب سبحانه وتعالى لختم بها، ليختم بها كتابه الكريم ووحيه المعجز وأحكام شريعته السمحة ودينه الحنيف. ومن مزايا هذه الآية الكريمة التي انفردت بها عما بقي من السور والآيات أن الله أكمل بها الدين بمعرفة الأحكام الشرعية من الفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض، وأتم بها النعمة على عباده المؤمنين بهدايتهم لأحكامه وتوفيقهم لمعرفة أمره ونهيه وحلاله وحرامه وإنجازه سبحانه ما وعدهم به في قوله: ولأتم نعمتي عليكم. الحمد لله. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين، وأنه سبحانه اختار لهذه الأمة دين الإسلام وملة إبراهيم عليه السلام عن الأديان كلها، بيانا لشرف هذا الدين واعتناء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبنا الله وحسبنا من ذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم قوي إيماننا بك، ونور قلوبنا بنور الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وألهمنا ذكرك وشكرك، وأمنا من سطوتك ومكرك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.